إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن استنى سنتهم واهتدى بهديهم وتبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج يسعى على عيال أو على أبوين كبيرين فهو في سبيل الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بالعبد حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لن يأخذ أحدكم حبله ويصعد به الجبل فيحتطب حطبا فيأتي فيبيعه في السوق بدراهم خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أكل مسلم خيرا مما أكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. والمفروض أن الشاب المسلم الصحيح البدن، المفروض أنه يعول نفسه ويعول إلى جانب نفسه عددا من الصغار أو الضعفاء أو المسنين الغير قادرين على الكسب. هكذا ينبغي للشاب المسلم الصحيح البدن، المفروض أنه يعول نفسه وغيره، يعول إلى جانب نفسه عددا من أفراد الأمة من الصغار أو الضعفاء أو العجزة أو المسنين. وما ينبغي أبدا للشاب المسلم الصحيح البدن أن يكون معولا. وعليه، وكما بينا من قبل، أن بقاء الشاب المسلم الصحيح البدن عاطلا بغير عمل لا يتكسب يعوله غيره، قلنا من قبل ونؤكد اليوم أن ذلك إثم ومعصية يوجب الاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك الذنب. وعليه، فيجب على الشاب المسلم أن يعجل بالخروج من هذه الحالة من ارتكاب المعصية، وأن يبرئ نفسه من هذه الحالة، وأن يقبل بالعمل المتاح الحلال النافع، العمل المتاح الحلال النافع. والأعمال الحلال صنفين: منها ما هو حلال ليس فيه شيء يغضب الله سبحانه وتعالى ولكنه لا ينفع الناس، ومنها ما هو حلال نافع، والحلال النافع خير من الحلال فقط. حلال ولا ينفع الناس زي ايه؟ زي واحد صاحب شركة ولا مصنع ولا حاجة، وشاف شاب كده مثلا بيعول أيتام، والده توفي أو حاجة أو ملوش عمل، فصعب عليه خده قال له تعال يا ابني اقعد هنا جنب البوابه بتاعت المصنع دي، شوف بس سجل لي اسم اللي طالع واللي داخل، شوف الحاجه اللي موجوده. هو مش محتاج بس شغله الشغله دي صعب عليه. العمل ده حلال؟ اه حلال. طب هل نفع الناس بشيء؟ هو ده كان اصلا مش محتاج. هناك عمل حلال ولا ينفع الناس بشيء، وهناك عمل حلال نافع، والحلال النافع خير من الحلال فقط. واما الحرام ما نشع به خالص، وما فيش حرام ينفع. ما تقولش ده في عمل حرام بينفع، ما بينفعش. فعلى الشاب المسلم ان يخرج من اثم البقاء عاطلا، وعليه ان يقبل بالعمل المتاح الحلال النافع. والعمل موجود كثير ولكنه غير مرغوب. عمل كثير موجود. الى الشباب اقول هذا، العمل موجود كثير ولكنه غير مرغوب، لاننا لم ننظر الى الواقع، واقع الامر الذي يجب ان ينظر اليه، ان البلد مفعمة بنوع الوظائف التي يرغب فيها الشباب. الشباب يرغب في وظيفة ايه؟ مكتب، تليفون، ادارة، رئيس، على حاجة. هذه الوظيفة اللي يرغب فيها كل جامعي. الشباب يرغب في هذه البلد مفعمة بهذه الوظائف، عندها ما يلزم واكثر مما يلزم، هترجع من الوظائف دي، عندها فوق ما يلزم. عايزين نكون واقعيين. وهناك وظائف أخرى أو أعمال أخرى نادرة ضرورية للناس، ولا يجدها الناس، لا يجد أصحابها، فلا بد من نظرة واقعية للأمور. العمل كثير ولكنه من النوع غير المرغوب الذي يصف الشباب بأنه غير مناسب. وحتى نثبت هذا، أي شاب، هل تفطى هذه المدينة فقط، هذه المدينة المنصورة، هل تفطى هذه، قبل ما تقول ان انا قاعد لاني مش لاقي شغل، هل تفطى هذه المدينة الصغيرة شارعا شارعا ودكانا دكانا وورشة ورشة ومصنعا مصنعا، فعدت من دورانك هذا بخفي حنين فلم تجد عملا؟ لا، يقول لك كل اللي انت قلته ده ما ينفعنيش. العمل كثير ولكنه غير مرغوب، فانتبه. الوظيفة التي تحلم بها البلد مفعمة بها، عندها فوق ما يلزم، فلنكن واقعيين. هناك وظائف مطلوبة نادرة الناس ما تلاقيهاش، زي مثلا أصحاب الحرف. أصحاب الحرف نجار، سباك، كهربائي، على كده احنا كلنا كده، احنا عند المنطقة دهيت، ساعة ما واحد فينا يحتاج سباك يلاقي 10 قدامه مثلا يختار منهم؟ لا، ده بالعكس، ده يقعد يسأل من واحد، متعرفش واحد سباك، تعرفش واحد كهربائي، تعرفش واحد نجار، نادرة، مفيش. الناس عايزة ومش لاقية، مش لاقية أصحاب لهذه الوظائف. هذه عايز أنبه الشباب، هذه وظائف موجودة نادرة، البلد ليس فيها ما يكفيها من هذه الوظائف، وأنت ببقائك عاطل أنت آثم. يجب أن تخرج من إثم هذه المعصية وتقبل بالعمل المتاح الحلال، والأفضل من ذلك أن يكون حلالا نافعا. وإلى أمثالي أقول، أحسنوا استخدام أموالكم وجاهكم في حل هذه المشكلة العويصة، مشكلة البطالة، وهي ترتبط ارتباطا شديدا بمشكلة العنوسة، ارتباط شديد بين مشكلة البطالة ومشكلة العنوسة. أحسنوا استخدام أموالكم وجاهكم في حل هذه المشكلة الكبرى، يعني مثلا جزءا من زكاة أموالكم يستخدم في حل هذه المشاكل. لا تطمئن ولا ترتاح ولا تنام بارتياح قبل أن تعلم أنك قد ساهمت بما تستطيع في حل المشاكل الكبرى في مجتمع المسلمين مثل العنوسة والبطالة، استخدم جزءا من زكاة المال في حل هذه المشكلة. مثلا ما ترتاحش قبل ما تدفع مبلغ حوالي 1000 جنيه في حل مشكلة العنوسة. أنا بتكلم على أمثالي، أمثالي أنا زينا كده. وهذا المبلغ ما هو صعب، ما تقولش ده صعب 1000 جنيه ايه كفاية 50 جنيه كفاية 100 جنيه، لا مش صعب. انا ادي لك مثال، زي ما بناخد مثلا كذا مرة ناخد مكافآت اثناء السنة، مكافأة امتحان، مكافأة تصحيح، كذا كذا، وقبل ما الفلوس تيجي يكون فتح لها 60 باب عشان تتصرف فيه. هنجدد الترابيزة دي، هنجدد الملاط الدهان بتاع الشقة دي، هنشيل البلاط ده، هنعمل كذا، هنفتح لها بيبان من قبل ما تيجي. لما تيجي مرة من المرات دي وتيجي كل سنة ما تفتح لهاش البيبان دي، خلي الباب اللي هتحطها فيه هو هذا الباب. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. بلاش تقطع من قوت عيالك ومن مراتبك اللي انت ماشي بيه الحاجة زيادة اللي بتجيلك دي، بدل ما افتح لها ابواب من ابواب زخرفة الدنيا، لا حطها باب من باب الابواب دي، برأ نفسك حتى تحشر بين يدي الله سبحانه وتعالى فتسأل ماذا فعلت بهموم المسلمين. تقول يا رب انا دفعت، ساهمت، عملت حاجة يا رب، ما قلتش ماليش دعوة. استخدموا احسنوا استخدام زكاة اموالكم. ده حاجة غير الزكاة بقى، لا انا بقول كمان، وفوق ده جزء من زكاة مالك، اللي عنده مال بيطلع له زكاة، جزء من زكاة مالك ضعه في حل هذه المشاكل. واستخدموا جاهكم ايضا في حل هذه المشاكل. تعريف اناس في موضوع الزواج على بعضهم بعضا، هذه مسؤولية امام الله سبحانه وتعالى. استخدم جاهك في تشغيل 2 أو 3 من شباب المسلمين. انت مش عندك جاه، مش راجل كبير واستاذ وكده، ليك جاه بين الناس وتعرف ناس تطلبهم في حاجات يمكن اقل اهمية من هذه الامور. استخدم جاهك، الجاه هذا نعمة ونقمة. احسنوا استخدام المال والجاه، وإلا فستندمون على المال وعلى الجاه بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. رجل آتاه الله مالا فهو يعرف لله فيه حقا ويصل فيه رحمه فهو بأفضل المنازل، أدي المال نعمة. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحمه فهو بأخبث المنازل. المال ممكن أن يكون نعمة ويمكن أن يكون نقة. كذلك الجاه، الرجل اللي مكانه بين الناس ويعرف يتصل بالناس ويعرف يطلب منهم، استخدم جاهك فيما ينفع. أحسنوا استخدام أموالكم وجاهكم في حل مشاكل المجتمع المسلم على المستوى الفردي والجماعي. تبه، يعني على المستوى الفردي، المستوى الفردي ده يناسب غير الجامعيين. يعني مثلا أديك مثال، واحد جاني في يوم من الأيام يشكو أن ليس له وظيفة. طب عايز إيه؟ قال لي الناس بيقولوا لي لو جبت دراجة وحطيت عليها خبز ومشيت في الشارع كده هتكسب منها كويس. قلت له الدراجة دي؟ قال لي أنا عايز أجيب دراجة مستعملة 70 جنيه تمنها عند الراجل. فخد 70 جنيه جاب دراجة. الكلام ده مر عليه دلوقتي حوالي 10 سنين. هذا الأخ اللي حتى اليوم مبسوط ومرتاح وكل حاجة بالدراجة دي 70 جنيه. ده حل مشكلة ايه؟ فردية. وكذلك بمثل هذا تحل مشاكل على المستوى الفردي، وهذه تناسب غير الجامعيين، ولو الجامعي اشتغلها مفيش حاجة. وعلى المستوى الجماعي، المستوى الجماعي بالمشاريع الصغيرة للجامعيين تناسبهم. استخدموا زكاة أموالكم في هذا، كونوا لهؤلاء الجامعيين الذين لا يجدون الوظائف مشاريع صغيرة، مثل مخبز، مصنع للمكرونة، مضرب أرز، مصنع ألبان، مكتب صيانة. هذه الأمور غير ما على الأقل لا يوجد منها ما يكفي، لا يوجد منها ما يكفي. المجتمع في أمس الحاجة إلى هذه الحالات. الشاب الجامعي ده لو تقول له تعالى اشتغل أجير في مخزن تعال اشتغل أجير في 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 مصنع ما يرضاه يتكسف يقول لك جامعي وراح اشتغل أجير في مثل هذه. لكن لو قلت له ان ده مصنعك ده مخبزك ده ملكك ده بتاعك يتكسف يشتغل؟ لا ما يتكسفش ما يتكسفش. يجمع زكاة أموال مثلا 10 أنفار بدل ما تنفق على مجرد العطاءات في صورة عطاء يكون بها مثلا مخبز أو مصنع صغير من هذا ويملك يملك 10 من الشباب الجامعيين مثلا ده مخبزكم اشتغلوا فيه ده بتاعكم. لما يقف بقى يحط العيش ويرصه ويحط للناس عيش في الكياس في فرنه هو بتاعه يتكسف؟ ما يتكسفش. لكن لما تقول له تعالى اقف اشتغل أجير هنا عشان تحط الناس عيش ما يرضاش. فانتبهوا لهذا الأمر، استخدموا أحسنوا استخدام أموالكم وجاهكم في حل مشاكل المجتمع المسلم على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. انتبهوا افعلوا شيئا حتى تلقوا ربكم سبحانه وتعالى به، انتبهوا إلى ذلك. وإلى الشباب المسلم، إلى الشباب المسلم أقول خصوصا خريج هندسة، أنت ليه نفسك تشتغل مهندس؟ طب ما هو ده المفروض يشتغل مهندس. طب تشتغل مهندس من أنه نوع؟ مهندس على مكتب ويجي لك أوراق تبص فيها وتشوف صلاحيتها من عدم صلاحيتها وتقول موافق أو غير موافق، تصلح أو لا تصلح وتوقع ويجي لك أوراق غيرها، ولا تشتغل مهندس في موقع؟ في موقع جرارات شغالة ولوادر وحفارات وتراب وعفارة وحر وحرق وجوع، وفي وسط النهار تروح تحت شمسية تاكل سندوتشين يقول لك أنا مستعد أشتغل زي دي، مش مهندس هشتغل. طيب دي مهندس على مكتب ودي مهندس فيها مرمطة اشتغل، يقول لك ايه واشتغل بس هتالي وانا اشتغل. طب لما انت قبل ما تقول اشتغلها شغلانة مهندس في موقع بمرمطة، انت جربت المرمطة؟ اسأل نفسك السؤال ده، انت جربت المرمطة قبل كده عشان تتحملها؟ الجواب لا. بس هشتغل، هتشتغلها ازاي؟ ده كلام، لما تخش فيها مش هتتحملها. ده مهندس على مكتب وده مهندس في الموقع متمرمط. المتمرمط ده تعرف تقف مكانه؟ ما تعرفش تقف مكانه الا اذا تعودت تحمل المشقة والصعاب. اذا لم تتعود ذلك تيجي في نفس الشغل ايه مهندس ما تشتغلهاش، ما تعرفش تشتغلها، ما تقدرش عليها. الى الشباب اذكر وانبه انه ليس هناك اي دولة في العالم تستطيع ان تشغل شبابها كل منهم في العمل الذي يريده، مفيش على مستوى العالم كلام ده. في الدول اللي عدد شبابها قليل قوي وعرضيها واسعة، لكن احنا ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يزيد وبارك. فمنين هنقدر نشغل كل شاب في العمل الذي يريده ويرغبه؟ على مستوى امريكا مفيش كلام ده، مفيش ان كل شاب بيشتغل في الوظيفة التي يحبها ويريدها ويرغبها، لا يعمل في الوظيفة التي تعد في عرف الناس وظيفة محترمة إلا بعد أن يكون قد مرت عليه سنين في وظائف أخرى سابقة ويتعمل الوظيفة المحترمة دي انترفيو. في الانترفيو ده يسأل عن خبراته السابقة ومجهوداته السابقة في وظائف سابقة، فإذا عجبهم ياخدوه، ما عجبهمش ما ياخدوهوش. ننتبه إلى هذا. يبقى إذا كان هذا لابد أن يحدث، فلماذا أنت بتقول إن أنا بعد ما أتخرج عايز كذا سنة من عمري قبل الزواج أبني نفسي؟ وهذه حقيقة. أيوة أنت عايز تبني نفسك فعلا. تبني نفسك يعني إيه؟ يعني مش بس تكون فلوس، لا 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 لا، أهم من تكون فلوس تبني نفسك تؤهلها على أن تتحمل المشاق والصعاب والمتاعب والصبر للقيام بعمل نافع. انت فعلا بعد ما تخرج محتاج لفترة تبني فيها نفسك بصحيح، تؤهل نفسك ان تثبت في مثل هذه المواقف وتصبر على ما ترى في هذه الامور حتى تكون بعد ذلك مؤهلا فعلا ان تكون رب بيت صحيح. فننتبه الى هذا. الى هؤلاء اصحاب الاعمال الخاصة نقول لهم بلغونا بالوظائف الموجودة عندكم والتي تريدون فيها شباب. عايزين لما لا؟ لما لا؟ اللي عنده عمل خاص، عنده مصنع، عنده دكان، عنده سوبر ماركت، عنده مخبز، عنده عيادة طبيب، عنده ورشة محتاج فيها لوظائف أيا كان نوع الوظيفة، بلغونا بيها نكتبها هذه في كشوف عندنا، والشباب نعرض عليهم هذا، اللي منهم يقبل يروح. الحاجة الثانية التي نطلبها من أصحاب الوظائف هؤلاء أن نقول لهم اتقوا الله في أجرة الأجير، اتقوا الله في أجرة الأجير. أجرة الأجير ينبغي أن تقدر على أساس ما يكفيه لحياة كريمة، وليس على أساس ما يعطيه الآخرون، حرام. لا تقدر أجرة العامل أو الأجير أو ذو الخبرة المعينة على أساس ما يعطيه الآخرون، لا. ما ينفعش شاب النهاردة يشتغل في مكان ما، أي مكان، ويعطى 150 جنيه و200 جنيه، حرام. بناء عليه يكفوله ايه دي؟ انما لما يبقى قياسا على انه في المكان الفلاني بيدوا 150، طب انا لما بدي 150 بدي 200، طب انا احسن منهم، لا، حرام عليك. لا تعطي قياسا على ما يعطي الاخرين، اعطي بما يكفي هذا الانسان، اعطي بموازنة بين ما يكفيه لحياته وبين ما اعطاك الله سبحانه وتعالى. ربنا اعطاك وبيربحك وموسع عليك وشغلك ماشي كويس وحلو، تيجي تقيم الانسان تشوف الناس بتدي له 150 تدي له انت 200، حرام عليك. اتقوا الله في اجره الاجير، اعطيه ما يكفيه طالما ربنا سبحانه وتعالى وسع عليك. فانتبهوا الى هذه الامور. الينا نحن ايضا اقول اهتموا بالمشاريع الصغيرة، المشاريع الصغيرة مثل التي ذكرناها، مثل مخبز، مصنع مثلا مكرونة، مضرب أرز، مصانع أكبان، ورشة صيانة. ليه يا شباب ما تشتغلوش ورشة الصيانة دي؟ ليه الشاب الخريج من أي كلية لماذا لا يدرب على حرفة نافعة؟ احنا قلنا اعطينا مثاله في الوظيفة اللي انت عايزها، مفيش لما تلف مفيش وظائف اخرى، دور عشان تلاقي واحد. انتبه، لماذا لا تدرب على حرفة من الحرف هذه النادرة؟ يقول لك انا هتعلمها ازاي؟ انت لو صاحبت صاحب الحرفة دي لمدة 3 أشهر او 4 أشهر واشتغلت معاه بأبسط الاجور هتتعلمها في 4-5 أشهر هتتعلمها. بعد كده لماذا لا تقضي فترة من عمرك 2-3-4 اللي بتبني فيها نفسك تقوم بهذه الحرفة وتتكسب بالحلال حتى ييسر الله سبحانه وتعالى لك الذي تريد. ما بقولش ان دي هتبقى الوظيفة الدائمة على طول، اخرج من اثم ومعصية البقاء عاطلا، اقضي بعض سنوات عمرك 2-3 تبني نفسك في تحمل المشاق والصعاب على حرفة من هذه الحرف، خرجت من الإثم وتكسبت بالحلال وتعودت الرجولة، تعودت الرجولة والشهامة. وإلى أمثالنا، عايزين انتبهوا في صرف أموال الزكاة. أموال الزكاة مش عايزين كلها بقى نحسبها وبعدين نطلعها كلها على المساكين الفقراء المحتاجين المرضى ونخلص، لا، ده اسمه ايه؟ عطاء. جزء منها عطاء وجزء منها في حل مشاكل المسلمين، جزء عطاء وجزء في حل مشاكل المسلمين. ما بقولش العطاء يوقف، لا، العطاء لابد من استمراره للعجزة الغير قادرين على الكسب، لازم يستمر لهم العطاء. مسن، عجوز، عاجز، معوق، ضعيف، كيف يعيش؟ لابد من استمرار العطاء لهؤلاء. لكن ما يبقاش كده احنا على طول كده متعودين احسب الزكاة كلها عطاء، يلا فرق 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 خلصنا، لا، عايزين نتصرف بكياسة، جزء للعطاء وجزء للبناء، حل المشاكل. انت لما تيجي تعمل مشروع من المشاريع الصغيرة دي، وبقول تاني ما تعملوش ويبقى بتاعك انت وتقول لي لا ده انا هعمله هيفشل فلوس عطية، لا، انسى الحكاية دي، ما تعملوش بتاعك، مش بتاعك خالص.
زكاة جزء من زكاة مالك أنت وغيرك وغيرك وغيرك، ويجمع هذا الجزء ويكون به هذا المشروع الصغير ومش بتاعكو خالص، ملكوه بقى لعشر من الشباب دول ومالكش دعوه بقى، يخسر ولا يربح خلاص ده مش مالك انت، ده مال الزكاة، سيب للشباب دول. الشباب دول اللي معرفهم ده مالهم بتاعهم، هيخاف عليه كويس قوي. انتبه، العطاء لا يكون الا للعجزة. وبعدين مش عايزين نعود الناس استمرار السؤال، لا، مش كل الذي يجي يسأل نعطيه ونعطيه ونعطيه. والرسول صلى الله عليه وسلم سنته كده، احنا ما جبناش حاجه من عندنا. سأله اناس فاعطاه، ثم سألوه فاعطاه، ثم سألوه فاعطاه، ثم سألوه فقال لهم ان هذا المال خضرة حلوة، ان هذا المال خضرة حلوة، فمن اخذه بسخاء نفس بورك له فيه، ومن لم يأخذه بسخاء نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وحذر من دوام المسألة في الحديث الذي ذكرناه، لا تزال المسألة بالعبد حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، أي من شدة الحياء أن يلقى الناس وأن يلقى الله سبحانه وتعالى، وكان في حياته يتابع السؤال وراء السؤال. لا، لا نشجع الناس على هذا. إنسان صحيح البدن ممكن يكون في ورطة، ساعده، خلصوا الورطة، ما بتعودوش بقى دوام السؤال ودوام العطاء. صحيح البدن ده لا يوجه، تعال ما تفضلش عاطل، تعال اقعد هنا، اشتغل هنا، اعمل دي، خش في المشروع ده، وهكذا. يبقى هذه الأموال بدل ما تحول كلها إلى عطاء يبقى منها جزء بناء. وليه في فئة من الناس ما تقبلش بالسؤال أبدا؟ الشهامة، الشهامة. في فئة من الناس، مثلا مثال، أهل الصعيد، أهل الصعيد عمري ما شفت واحد فيهم شحاف يسأل الناس أبدا أبدا. اللي شاف واحد شحاف صعيدي يقول لي عليه، مفيش. طب ما فهمش غلابة؟ فيهم غلابة. فهمش فقراء؟ فيهم. مساكين؟ فيهم، لازم فيهم. لكن لا يقبل أنه يسأل الناس، اسألش الناس، تجي إلى العمل. من أكثر الناس جدا ونشاطا وتحمل المشاق. لماذا يكون مسلمين جميعا هكذا؟ ما بقولش ان احنا نتأسى بهؤلاء الناس في كل شيء، لا، في دي، في دي المفروض المسلم كده يكون شهم، لا يقبل على نفسه ان يمد يده بالسؤال، تجه الى العمل. الشهامة ما نعودهمش دوام السؤال ودوام العطاء. احسنوا استخدام اموالكم وجاهكم في سبيل الله سبحانه وتعالى. أحسنوا الوساطة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. اشفعوا فلتؤجروا. طب ما هي دي شفعة، دي شفعة يعني ايه؟ يعني تشفع لواحد، يعني ايه؟ يعني توسط له. اذا الوساطة فيها حلال، ايوه، في وسط حرام وفي وسط حلال. المشهور بين الناس الوسط حرام، لا، في وسط حرام وفي وسط حلال. وسط حرام تتوسط فيها لمن لا يستحق فيأخذ حق من يستحق، هذه وسط حرام، هذه وسط تفضي بك إلى النار. وفي غيرها بقى، في وسط حلال طيبة تفضي بك إلى الجنة، إنما توسط لمين؟ للمؤتمن. طب وأحسن كمان من كده أن يكون مؤتمنا ذو خبرة، هذا أفضل كمان. توسطوا لهؤلاء، استخدموا أموالكم وجاهكم في المساهمة في حل مشاكل المسلمين قبل أن تفضوا إلى الله سبحانه وتعالى فتندمون ندما شديدا على المال وعلى الجاه، وتقولوا يا ريتنا ما كان عندنا مال ويا ريتنا ما كان لنا جاه. اتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسكم. أصحاب واحد ممكن يقول أنت جاي بتكلمنا، احنا ما عندك أصحاب المليارات، ده دلوقتي البلد فيها مليارديرات، لو طلعوا زكاة أموالهم زي ما أنت بتقول كده واستخدموه في هذه الأمور لحلت جميع المشاكل. أنا بقى برد عليك بقول إن أصحاب المليارات دول لن يفعلوا شيئا. انتبه، كلهم؟ لا، مش كلهم، بس أكتر من 90% منهم لن يفعلوا من هذه الأمور شيئا. عارف ليه؟ لسبب الناس مش منتبهة ليه. كلما كثر المال كلما قست القلوب، كل ما الواحد فلوسه كترت كترت قوي بقى قوي، كل ما قلبه قسى وبقى حجر، فلوس كتير ما تتعدش وقلب زي الحجر، أموال لا تحصى وقلوب لا تلين، فدول مش هيعملوا حاجة. تفكروش ان دول حلوا مشاكل المسلمين، لا للأسف مش هم دول، الدور علينا احنا، احنا نحل بإذن الله تعالى بما استطعنا بما استطعنا. المشكلة عويصة، صحيح مشكلة عويصة، يخيل إلينا بقى احنا رح نحلها، دي المشكلة عويصة ولكنها بإذن الله ستحل. استعن بالله ولا تعجز. عناصر الحل فيما ذكرنا نلخصها، نمرة واحد بالنسبة لمشكلة البطالة، نمرة واحد تأثيم العاطل، لازم يعرف انه آثم وعاصي طول ما بقي عاطلا. اثنين الاتجاه الى الاعمال النافعة، اشتغل اشتغل دور على حاجة تنفع الناس. انا قلت في حاجات كتير الناس محتاجها مش لاقياها، دور على حاجة تنفع الناس. ثلاثة الإحسان في استخدام جزء من أموال الزكاة واستخدام الجاه في حل هذه المشاكل العويصة. أربعة الحل على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي بالمشاريع الصغيرة. خمسة أصحاب الأعمال يتقوا الله سبحانه وتعالى في أجرة الأجير، انتبهوا واتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسكم وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا الدين ليس دين صلاة وصيام وذكر ودعاء وقراءة فحسب، لا، ولكنه دين لا بد أن يكون له مجتمع قوي مؤثر مكتف بين الناس، ويفيض الخير منه إلى الناس. المساهمة في بناء ذلك المجتمع جزء لا يتجزأ مما فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده. اتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى وأنفقوا في هذا المضمار، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن استنى سنتهم واهتدى بهديهم وتبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما من نفس على وجه الأرض إلا والله رازقها دون غيره، ما فيش حد مش لاقي إلا واللي حيديه ربنا سبحانه وتعالى، وما من محتاج إلا والله غنيه، وما من ضعيف إلا والله معينه، وما من مكروب إلا والله دون غيره مفرج كربة. لكن علينا أن نأخذ بالأسباب وأن نبذل ما نستطيع. اللي حيرزق كل واحد هو ربنا، واللي حيغني كل فقير ومحتاج هو ربنا، واللي حيفرج كرب كل مكروب هو ربنا سبحانه وتعالى. لكن نحن مسؤولون بين يدي الله سبحانه وتعالى أن نأخذ بالأسباب وأن نبذل ما نستطيع إبراء للذمة أمام الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن كرب عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أليست هذه كربة؟ هل فكرتم يوما في كرب الناس؟ ولا بتفكر في كرب بتاعتك انت بس اللي فاتت واللي موجودة؟ هل فكرتم في كرب الناس؟ ألا تخشى أن تقع تحت طائلة قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟ ألم تفكر يوما في كرب الناس؟ أما علمت أن العانس أو العنوسة كربة شديدة من الكرب؟ أما علمت أن الشاب الأعزب في كربة؟ أما علمت أن والدي الفتاة العانس في كربة؟ أما علمت أن أولياء أمور الشباب اللي قاعدين في السايبر بين اللعب واللهو والمجول في كربة؟ أولياء أمور هؤلاء الشباب في كربة وصاحب السايبر في فرح بيجيب له فلوس، هو في فرح وأولياء أمور اللي قاعدين عنده في كربة. هل فكرتم في كرب الناس؟ ينبغي أن نفكر في كرب الناس. هذه كرب غيرها كرب كثيرة، المجتمع ككل مسؤول عن اتخاذ الأسباب الممكنة لتفريج هذه الكرب عن المكروبين. فاتقوا الله سبحانه وتعالى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أكرر، لا تطمئن ولا ترتاح ولا تنام هادئا حتى تعلم أنك أنفقت جزءا من مالك في حل مشكلة العنوسة، واستخدمت جاهك أو جزءا من زكاة مالك في حل مشكلة البطالة. انتبهوا إلى ذلك وبرئوا ذمتكم أمام الله سبحانه وتعالى. كرب الدنيا مهما كان تحتمل ثم إنها تمر. كرب الدنيا اللي احنا نتكلم عنها دي مهما كان، ساهمت ولا ما ساهمتش انت حر، ان ساهمت هتاخد الأجر، ما ساهمتش تسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا، اللي بيرزق الناس والله، اللي بيحل مشاكلهم والله، اللي بيفرج كربهم والله، لكن انت مسؤول ساهمت ام لم تساهم. ستسأل، ستسأل في يوم لا ينفع به مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكرب الدنيا تحتمل ثم تمر، أما كرب الآخرة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تحتمل ثم إنها لا تمر، لا طاقة لأحد بها ثم إنها لا تمر ولا تنتهي. كرب الآخرة، كرب الآخرة مطلعها 50,000 سنة من الهم والغم والكرب. المطلع بس، المقدمة، المقدمة بس، الانترودكشن بس، 50,000 سنة المطلع بتاع كرب الآخرة. وبعد 50,000 سنة من الكرب تخش على الجد بقى، تفضي إلى كرب لا يخطر ببال بشر، تفضي إلى الويل والعياذ بالله. ويل يومئذ للمكذبين، ويل لكل أفاك أثيم، ويل للمطففين. انتبه، الحى نفسك، الحى نفسك، اعمل حاجة تنفعك بين يدي الله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدنا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك بحق رحمتك وعزتك وقدرتك في هذه الساعة العظيمة من هذا اليوم العظيم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا للمسلمين إلا أذللته. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وانصر إخواننا المجاهدين في سائر بقاع الأرض. اللهم بارك لهم في إيمانهم ويقينهم، وفي حسن توكلهم عليك، وفي رجائهم في رحمتك، وفي أخوتهم وعافيتهم، وسلاحهم وعتادهم. واجمعهم يا رب على أتقى قلب رجل منهم، وأنزل عليهم مددا من عندك يا رب العالمين، وانصرهم يا رب نصرا مؤزرا. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك بحلف الكفار ومن والاهم. اللهم فرق جموعهم وشتت شملهم، واجعل بأسهم بينهم نارا تأكل أخضرهم ويابسهم، ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعلهم يا رب أثرا بعد عين، وحصيدا كأن لم يغنوا بالأمس. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وتابعيه بخير وإحسان إلى يوم الدين. وأقم الصلاة.